أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث في روايات عن الفجائع التي تجري على أهل البيت عليهم السلام من بعده، وتتميز هذه الروايات بأنها في الغالب تشتمل على بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قلت يصح أن نسميها مجالس العزاء النبوية. موضوع الحديث هنا بعض مجالس العزاء النبوية حول الزهراء عليها السلام. نجد في رواية أوردها الشيخ الطوسي في كتابه الأمالي بسنده إلى ابن عباس، عن ابن عباس قال: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة بكى حتى بلت دموعه لحيته، فقيل: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: أبكي لذريتي وما تصنع بهم شرار أمتي من بعدي، كأني بفاطمة ابنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه يا أبتاه فلا يعينها أحد من أمتي. فسمعت ذلك فاطمة عليها السلام فبكت. سمعت واضح، ويأتي توضيح أكثر بقرينة ودلالة روايات غير هذه الرواية، أن الزهراء عليه السلام كانت موجودة لكنها خلف الستر. فسمعت ذلك فاطمة عليها السلام فبكت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تبكين يا بنية. فقالت: لست أبكي لما يصنع بي من بعدك، ولكن أبكي لفراقك يا رسول الله. فقال لها: أبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي، فإنك أول من يلحق بي من أهل بيتي. هذه الرواية تتضمن دروسا مركزية أساسية. الدرس الأول: التفجع لغربة أهل البيت. يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، ومن جملة الأمور وفي طليعتها التفجع للمصائب التي حلت بأهل البيت عليهم السلام. هذه المصائب أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وقوعها، ولا يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تمر مناسبات من قبيل شهادة الزهراء عليه السلام، ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليه، أو ذكرى شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو شهادة الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام، أو أيام عاشوراء، أو ذكرى سبي مولاتنا السيدة زينب عليه السلام. هذه الفجائع هي التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا يكون مسلما بتمام معنى الكلمة، لا يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من لا تحفر هذه الذكريات في قلبه بعيدا ويتفاعل معها ويمضي العمر وهو يستحضر هذه المشاهد النبوية. بكى صلى الله عليه وآله حتى بلت دموعه لحيته، أو في بعض الروايات الواردة في مصادرنا ومصادر إخواننا السنة، نشيج رسول الله، نحيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل عاشوراء أو بعض فجائع أهل البيت عليهم السلام. إذن البكاء لمصائب أهل البيت عليهم السلام هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، نقطع السطر. حتى ما يصير حدا يقول البكاء والنحيب وشو نحن أمة البكائين وما شابه، هذا البكاء هو عبادة، والبكاء للخوف من الله، خشية الله، والبكاء لفجائع أولياء الله عبارة عن عبادة من نوع خاص، عبادة مميزة مش عبادة عادية. إذن هذه الرواية حول الزهراء عليه السلام وبكاء رسول الله صلى الله عليه وآله لما يجري عليها بالخصوص من بعده هي مجلس عزاء نبوي خاص بالزهراء سلام الله عليه. والدرس الأول هو التفجع لمصائب أهل البيت. الروايات حول تفجع رسول الله، وهذه نقطة مهمة التي أريد أن أقولها الآن، الروايات التي تتحدث عن بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولوعته وحزنه وأساه لما يجري على أهل البيت عليهم السلام من بعده صلى الله عليه وآله كثيرة جدا، وهي مغيبة جدا، نادر منها يتداول، نادر مغيبة لأسباب الآن يأتي الكلام عن أبرزها. لكن كثرة هذه الروايات إلى حد أننا إذا استقصيناها فهي عبارة عن مجلد ضخم، مجلد ضخم، لأن الحديث عن مضمون هذه الروايات حديث عن استمرار الإسلام، وكان أول ما ركز عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الدعوة إلى التوحيد استمرار هذه الدعوة من خلال الإمام. نجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم بمناسبات مختلفة، تارة هو يقيم مجلسا يقول كما مر معنا في الحديث السابق ادعوا فلانا وفلانا وفلانا، مر بالحديث السابق أنه صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأله سلمان، وكان بعض الصحابة حسب ما يظهر من النص موجودين، سألوه عن أهل البيت فقال يا سلمان ادعوا أبا ذر والمقداد وفلان، وأقام مجلسا ثم قرأ مجلس العزاء ثم تحدث عن أهل البيت عليهم السلام، لأنه يريد أن يوصل هذه الرسالة إلى الأجيال كلها. هذه الروايات الكثيرة جدا والتي يتداول بعضها، والبعض أيضا يتم التندر عليه للأسف الشديد، السبب في تغييبها يتعدد، يعني هناك أسباب مختلفة. أبرز سبب بعد الغزو الثقافي و غلبة الذهنية المادية أبرز سبب للتغييب هو عدم فهم معنى الوحدة الإسلامية، وهذا البلاء المبرم الذي ندفع الآن ثمنه في العراق والشام، ودفعنا ثمنه بلبنان وبتونس وبليبيا وبمصر وبكل مكان، ندفع ثمن سوء فهم معنى الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية وحدة بين الشيعة والسنة، لا علاقة للنواصب بها. الوهابيون ليسوا مسلمين، آل سعود اللي عاملين حال حماة الحرمين يهود بنص القرآن الكريم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهؤلاء يتولون اليهود، ونحن في أفضل حالاتنا هذا العصر رغم المآسي وما شابه، أفضل الانتصارات التي تحققت أن الأمة بدأت تعي بشكل مختلف عن السابق أن النواصب ليسوا مسلمين. بيجيك شيخ بده يحفظ الوحدة الإسلامية، شيخ شيعي بصير يداري آل سعود، شو إلى علاقة هذه بهذه؟ مثل واحد مثلا بده يتصالح معك بروح يصالح عدوك. هؤلاء آل سعود الوهابيون أعداء الشيعة والسنة. أمس صدر تصريح تاريخي من شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، يقول هيك: الشيعة والسنة، بيذكر الشيعة قبل، الشيعة والسنة جناحا الإسلام. هذا استمرار لفتوى الشيخ شلتوت في الأزهر عندما اعتبر أنه المذهب الشيعي مذهب إسلامي، وأن الشيعة مسلمون، وأقيم دار التقريب في القاهرة في هذا السياق، وأيضا قبلها وحواليها جرت مراسلات بين السيد عبد الحسين شرف الدين وبين الشيخ سليم البشري حول الأمور الخلافية، وتضمنها كتاب المراجعات. الذي حصل أننا منذ حوالي 100 سنة نعيش تزييف الأموي الوهابي الذي يحاول أن يظهر أن السنة كلهم يفكرون مثل الوهابيين ومثل آل سعود. هذا تزييف، يعني اتفقت الوهابية بقيادة آل سعود مع المخابرات البريطانية في البداية، ثم المخابرات البريطانية سلمت السعودية ومؤامراتهم إلى الأمريكان، ومن جملة ما سلمون نفط. إلى الآن النفط في السعودية لا قرار لآل سعود في مسألة النفط، القرار عند الأمريكان، والاتفاق الموجود بين الأمريكان وآل سعود القديم كان مع البريطانيين وحولوه لآل سعود. اتفاق الأساسي أمس نشر على الأنترنت أنه موجود بشركة أرامكو، وشركة أرامكو والنفط كله بالسعودية، آل سعود ما قالوا علاقة لأنه بيقبضوا مصاري بس قديش بدني يبيعوا نفط، شو أسعار النفط. هني سلموا هذا كله للاستعمار حتى يوكلهم بأنه هني زعماء العالم الإسلامي ويدعموا إسرائيل بين 20 قوس. ولما وصلوا لمرحلة عاجزين عن دعم إسرائيل وشافوها عم تنهار، اضطروا أنه هن يتقدموا ويحاربوا ويكشفوا عن حقيقتهم. طيب، إذن الشيعة والسنة يجمعون على التفجع لمصائب أهل البيت. مين اللي ما بتفجع لمصائب أهل البيت؟ اللي قال عنهم الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء: يا شيعة آل أبي سفيان. مين اللي بيحب آل أبي سفيان؟ ما في سني بالعالم بيحب معاوية ويزيد وأبو سفيان وهند أبدا. اللي بيحبوهم بالعالم هن النواصب، بتلاقي ناس كانوا سني واموال النفط والافكار الوهابيه عملتهم نواصب، هول ما عاد يخصنا فيهم، هول صاروا نواصب. لكن اكثريه المسلمين بالعالم ما لهم علاقه بالنواصب، اكثريه السنه في العالم اللي هلا سني واللي كانوا سني الاكثريه بحبوا اهل البيت، قسم منهم صار ما بحب اهل البيت التحقوا بالنواصب. الان ما في سني بالعالم الا وهو يحب اهل البيت عليهم السلام. الان بدا بعض المشايخ السنه يقرؤون مجالس عزاء. السنه الماضيه تقريبا 3 أشخاص من علماء السنة قرأوا مجالس عزاء، وسترون أن هذه المسألة تزداد. واللي بيرجع لكتب العلماء المسلمين السنة الكبير الموسوعي، كل كتاب في فصل اسمه مقتل الحسين عليه السلام، مقتل الحسين عليه السلام، والأمور اللي تعرض بالمجالس عنا وبعض الشيعة بيستغربوها موجودة في المصادر السنية، من قبيل والله انه الغراب وصل من كربلاء الى المدينة وعرف الناس منه بشهادة الامام الحسين، هذا موجود بمقتل الخوارزمي. من قبيل انه جدران قصر الامارة اضطرمت نارا، وغير ذلك من الغرائب. تاريخ الطبري انه ما في واحد شارك بقتل الحسين عليه السلام الا ومات ميتة سوء. إذن التفجع لمصائب أهل البيت عليهم السلام مورد اتفاق وإجماع الشيعة والسني. والآن نحن في هذا العصر ندفع ثمن عدم التمييز بين المسلمين وبين النواصب. الآن من الله عز وجل علينا بأننا بدأنا نعيش التمييز، يعني ما ارتكبه الوهابيون من جرائم بقيادة آل سعود وعبر دواعشهم جعلت الناس، وحتى جرائمهم هن جرائمهم وجرائم دواعشهم، لأن دواعش وهابيين وهن قيادات الوهابيين، جعلت الناس يدركون أن هؤلاء لو كانوا من المسلمين لما تصرفوا هكذا. في حدا بيقدر يتصور أنه مسلم بيهاجم اليمن بهالطريقة؟ حدا بيقدر يتصور أنه مسلم بيجي لواحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وبيصلي بيقطع رقبته؟ بيجي لشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الشهيد البوطي بفجره على المنبر؟ المسلم ما بيعمل هيك. بدأ الناس بالعالم يدركون أن هؤلاء غير المسلمين، وهم أيضا قتلوا من الشيعة والسنة. وصلنا إلى حيث أن الشيخ الأزهر بصرح هذا التصريح، الشيعة والسنة جناحا الإسلام. طيب بناء على هذا نحن في أفضل حالاتنا، لكن يجب الحذر الشديد، لأن المحاولات بأوساطنا هون وبإيران استمرت وبغير بالعراق استمرت الفترة الماضية، بدنا نصالح آل سعود الذين يفكرون بصلحهم. هم لم يفهموا الفرق بين المسلمين والنواصب. في عنا علماء بيقول لك انه نحن بدنا نصلح العلاقه مع آل سعود لانه مش منيح يكون خلافات بيننا وبين السنه. يا مؤمن، انت لا تعرف معنى السنه ومعنى الشيعه ولا تعرف معنى الاسلام. شوف الفقهاء شو بيقولوا. كل الفقهاء يقولون الذي يبغض اهل البيت ليس مسلما، فقهاء الشيعه وفقهاء السنه. كل علماء المسلمين يقولون الذي يبغض أهل البيت ها هذا ناصبي. وهؤلاء معروفين لما هدموا قبور الأئمة بالبقيع، وهلأ شو عملوا بقبور الصحابة؟ الشهيد حجر ابن عدي عدو مين؟ عدو معاوية بالدرجة الأولى، نبشوا أبرو. الشيخ النووي الإمام النووي بنوى منطقة درعة، شيخ مسكين لأنه شافعي يعني بحب أهل البيت، نبشوا أبرو. بتقلن ختيارة فلاحة بتشتمهن، هن ما أدرين لأنه ختيارة عمره 90 سنة، بتقلهم هذا أنتوا النووي نعفتوه. راحوا على مصر صاروا يهددوا بهدم مزار الإمام الحسين سلام الله عليه. طلع الشيخ محمد جمعة مفتي مصر هددهم بشكل: من أنت حتى تجرؤ على مقام سيد الحسين؟ هذا سني عم يحكي هيك. طيب وصلنا لمرحلة أن الأمة بدأت تفهم من هم آل سعود وأنهم نواصب. الآن في أصوات بأوساطنا بلبنان وبالعراق وبإيران بدنا نرجع نتفاهم نحن وآل سعود. آل سعود مصرون على عدم التفاهم، يعني اللي نجانا من الدخول في نفق حتى الآن أنه الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى، أنه هني ما بيفهموا مصلحتهم. لأنه إذا أعيدت العلاقات مع آل سعود فستدخل الأمة في نفق لمئة سنة تاني. آل سعود صار لهم حوالي 300 سنة بالعمال الاستعمار، حوالي 300 سنة. هي المرحلة الأخيرة صار لها حوالي 96 سنة، حوالي 100 سنة المرحلة الأخيرة. هي المرحلة الأخيرة كلها مبنية على وعد من عبد العزيز مكتوب بخط إيده وموجود على الإنترنت ونشر بكتب عديدة: أنا السلطان عبد العزيز ابن سعود أتنازل 1000 مرة عن فلسطين للمساكين اليهود، أتنازل لبريطانيا تعطيها للمساكين اليهود، ولا يحق لأحد أن يطالب بريطانيا، وبريطانيا كتبها بالت المربوطة بالهي بريطانيا، لا يحق لأحد أن يطالبهم بها حتى تصيح الساعة ليوم القيامة. هي الورقة هي اللي خلت بلفور يعطي وعده لليهود بفلسطين، وإلا ما بيحطوا اليهود بمطرحة ما في ناس يدعموهم. يعني واحد بيحط ولاده وعائلته بقلب عشيري تكرههم؟ إذا ما مأمن ما حاكي مع شي شيخ عشيري مع حدا ما بيحطهم. طيب المئة سنة الماضية تأسسوا على هالوعد هذا، هلأ آل سعود مستعدين يتنازلوا عن اليمن والعراق والشام ولبنان وسوريا والكل، وعم بيقدموا الدليل انه مستعدين يتنازلوا بالحرب بالإبادة. شوفوا بس الصور، صور الأطفال اللي قتلوا في اليمن بس، والله لو كان في قلب واحد منهم ذرة من الإسلام ما بيعمل هيك. وإلى الآن مستمرين. أمس مسؤولهم العسكري بصرح أنه أوشكت العمليات الكبيرة على الانتهاء، يعني بعد في عمليات كبيرة وبعدها تستمر العمليات الصغيرة. طيب ما معنى أن نفكر بمصالحتهم؟ جاءتنا فرصة، أتاح الله عز وجل لنا أن ينكشف أمرهم. الإمام الخميني رضوان الله عليه بعد مجزرة مكة يقول، هذا مدون في خطابات الإمام، يقول: ما معنى الحمد لله الذي جعل الناس يعرفون من هم هؤلاء، ولو أننا أنفقنا أموال طائلة لنكشف حقيقتهم للناس لما استطعنا، لكن لما قتلوا الحجاج بمكة عرفنا من هن، الناس عرفوا من هن. الآن في هذا العصر يجب أن نشكر الله عز وجل أنه عرفنا أن هؤلاء يهود متحالفون مع اليهود، هذه بوابة الجولان، هؤلاء الدواعش اللي عم بيصرحوا. الشيخ القرضاوي أنا سمعته موجود تصريحه على الانترنت بيقول من قال لأمريكا أننا إذا انتهينا من الشام سوف نتوجه لحرب إسرائيل؟ من قال لكم هذا؟ يعني عم بيطمنهم نحن ما منحارب إسرائيل. طيب انكشف أمرهم الآن إلى هذا الحد، شو معنى أنه وزير خارجية إيران أمس يقول يجب أن تكون هناك مفاوضات مع السعودية؟ مش إذا السيد القائد أجاز أصل المفاوضات نحن منقبل ومنسكت، لكن ما ننسى أنه أول من صرح ضد السعودية خلاف رغبة الإصلاحيين ومدري سمح السيد حسن بأمر من السيد القائد، ثم تحدث السيد القائد ودخلنا في مرحلة يجب تثبيتها، يجب تثبيت الفصل بين المسلمين وبين النواصب، يجب أن لا نتراجع، مش بكرة يرجع لنا السنيورة رئيس وزراء أو سعد الحرير رئيس وزراء. طبعا إذا الأمور مشيت باتجاه ما كنا قادرين نحن عنا الملك السيد القائد يمضي هذا الأمر أو لا، إذا أمضاه نقبل كيف ما كان، إذا لم يمضه نحن لا نلتزم به. ويجب أن يكون واضحا أن مسؤولية كل شخص منا أن يقول كلمة في هذا المجال، أنه رجاء لا تورطونا مرة تانية بالعلاقات اللي كانت سابقا مع آل سعود ونصير نداريهم. دفعنا ثمن خلال حرب تموز لمداراتنا لآل سعود، كان رئيس وزرائهم السنيورة يتآمر على المقاومة من الداخل، وكان ينبغي أن لا يبقى في السراي عند انتهاء حرب تموز. طيب لو فرضنا أنه ما كنا قادرين، كنا قادرين، بس كان أنه والله في هيك بعض السياسيين بالداخل بيقولوا خليهم، هولوا الحكومة بتجيب مصاري لأعمار لبنان وما شابه. المرة الثانية لما سنيورا كان بمجلس الوزراء ومهدد بالإضراب اللي حوله، الاعتصامات اللي حوله، ساحة الشهداء ورياض الصلح، وصل الوضع فيه لحد انه استدعى طيارة هليكوبتر تنزل برئاسة الوزراء وراح يهرب. بعدها السياسيين اتدخلوا واللعب صار ومشي الحال وظل السنيورة يتآمر. مش بس البكاء اللي شفناه على التلفزيون قبل كم يوم، وزير خارجية سوريا المعلم بيقول كنا بمؤتمر قمة ببيروت فكل ما احكي مع السنيورة يبكي. قلت له انت شو قصتك، انت رئيس وزراء دولة قوية هزمت اسرائيل، لازم تضحك، ليش عم تبكي؟ المهم الشيعة والسنة مجتمعون على تفجع لمصائب أهل البيت. آل سعود ليسوا مسلمين نواصب، ويجب أن نثبت هذا الفرق الكبير بيننا وبينهم. هذا الدرس حول التفجع نستفيده من بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله لما سيجري على الزهراء عليه السلام. الدرس الثاني من هذه الرواية، أنا أشارت بالأثناء أن الرواية عم تحكي لنا شو صار شوية، بتقول فسمعت فاطمة، ما كانوا قايلين بالأول أنه فاطمة عليه السلام موجودة، فيظهر من هذا أنها كانت خلف الستر، لأنه عنا روايات اللي رح أذكر نموذج منها أنه مثلا أم سلمة خلف الستر ونساء النبي خلف الستر. النماذج بتدل أنه طبيعي للمرأة المؤمنة أن تحتشم بالستر، من نوع الستر الذي أمرت الزهراء عليه السلام أن ينصب في المسجد النبوي عندما ألقت خطبتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بأيام. الرواية التي تشير إلى الستر موجودة في كتاب الكافي جزء 1 صفحة 283، فأمر النبي صلى الله عليه وآله بإخراج من كان في البيت ما خلى عليا عليه السلام وفاطمة ما بين الستر والباب. وفاطمة ما بين الستر والباب. طيب ليش أنا وقفت عند هذا الجانب؟ لأنه عنا مشكلة حقيقية بقصة الحجاب والاختلاط، وصلت إلى مرحلة أنه صير بمؤسساتنا في نساء سافرات، وبأخواتنا المتدينات كثار منهم حجابهم صار غير شرعي، إلى حد أنه شفت هيك اليوم على بطاقة تقديمات حزب الله كانوا سابقاً يغطوا ثمن، يعني يدفعوا نسبة من ثمن اللباس الشرعي، هلأ موقفين هذه لأنه صاير أكثر الشرع الموجود من الشرع. الآن أريد أن أقف عند مسألة الاختلاط. إذا بدنا نقارن بين بدايات المقاومة بلبنان وحزب الله وبين الوضع الموجود فعلا قبل انتصار الثورة الإسلامية، ما كان عندنا ظاهرة العبي بلبنان، ظاهرة العبي كانت محدودة جدا، مثلا نسوان المشايخ اللي كانوا بالنجف كانوا بقوم، وبعض المؤمنات هيك شيء يعني كم حجة، لكن بشكل عام ما في ظاهرة. اجت الظاهرة انتشرت، بعدين صارت حركة ست شباط والجيش اعتقل ناس، في نساء كانوا لابسين العبي نزعوا العبي، في شباب كانوا تركين لحاهم حلقوا لحاهم، صار في تراجع. ليش؟ لأنه بوقتها صار في جو أنه خلص الدولة إجت. بعدين مرحلة تانية توقع اتفاق الطائف، نزلوا إخوان هيئة الدعم يجمعوا تبرعات، صار بعض الناس يقولوا لهم الله يرجعكم ويرزقكم الحج، والناس راجع أنه خلص ما صار في طائف وإجي الدولة وما عاش في مقاومة والشيء. الوضع بالحجاب وغيره صير يتأثر أكثر، ومشينا صلنا لهون وضع نحن فيه. بدنا ننتبه من نحن، نريد أن نقتدي بالزهراء عليه السلام أو لا، نريد أن نربي أنفسنا وأولادنا خصوصا بناتنا على ستر الزهراء سلام الله عليها، ستر السيدة زينب سلام الله عليها أو لا؟ صح أنه بجوز الاختلاط بحالات، صح أنه لازم المرأة تطلع وتتعلم وتروح وتجي وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر، صحيح، لكن كل الناس بيعرفوا انه في نوعين من الاختلاط، في اختلاط حلال وفي اختلاط حرام. الاختلاط الحلال عند الضرورة وبمقدار الضرورة ومع مراعاة الحشم، اختلاط الحرام ما بيجوز ابدا لانه ما في اي ضرورة له نهائيا. واساس الحجاب هو الباطن مش الظاهر، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني هالمؤمنة عم تحكي مع هالمؤمن وبصير انه هيك تدبج حكياتها، وانه شيء واضح انه هذا في حرام بكل معنى الكلمة. المقياس في هذا المجال فتاوى المراجع، خلي كل واحد يلتزم بفتوى مقلده الذي يجوز تقليده، مش طلعوا لنا شيء مقلد ما بيجوز تقليده، لا، الذي شهد بجواز تقليده اثنان من أهل الخبرة موثوقين، كل واحد يرجع إلى مقلده مع مراعاة، بده يكون واضح الأصل عدم الاختلاط، في عنا أصل اسمه عدم الاختلاط، ونخرج عن هذا الأصل بمقدار الضرورة. الضرورة قد تكون طويلة، أنه مضطرة هالمعلمة تعلم وصوف ثانوية وإلى آخره، مضطرة هي، مش لأنه هي بدأ يصير عندها راتب أكثر أخواتنا العاملات ما في داعي لعملهم، أكثر خصوصا بالأجواء المختلطة. أما إذا كان أخوات لحالهم مع ذلك أكثرهم الأصل للمرأة أن تتعلم، وبعد الزواج بدها تتابع بعض التعليم تتعلم، لكن شغلها الأساسي الأمومة. الأمومة يعني شو؟ علم وعبادة تقوى ورع، وتمون البيت، تمون الزوج والولاد والجيران وأهلها الأرحام من الطرفين بالأمور العبادية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هيك بتكون عم تقتدي بالزهراء عليه السلام. كلنا بنعرف أن الزهراء عليه السلام عابدة، بس نحن بمهر الزهراء نقتدي فيها، والعبادة وكثرة الصلاة كثرة الصوم الصبر الشديد أصلا ما لنا علاقة فيها، هذا اقتداء بالزهراء عليه السلام. المدخل إلى تحصين الإيمان سواء للرجل أو المرأة تقنين الاختلاط. الاختلاط أن يكون الأصل عدمه، ونخرج عن هذا الأصل بحسب فتوى المراجع، مقدار الحاجة والضرورة. وحتى لما بيكون في اختلاط مش انه على الحفة، وانه لا يعني في كلام احيانا واضح الحرمة لكن ما بنعترف انه حرام، اما لانه هو عبارة تكرم عن زنا بالنظر او بالكلام. زنا زنا بالرواية، العين تزني وزناها النظر، او بالكلام، كلام مودي بحبوا يقعدوا مع بعضهم قال بدني يتداولوا، عم يتداولوا بامور فكريه امور دينيه. شو هالحكي هذا؟ ان الله لا يخدع عن جنته. بعدين تكرموا لبسين بيعرف حاله اذا سرق، ما بيعرف حاله واحد اذا كان حرامي. الاختلاط ليس الاصل، الاصل عدم الاختلاط. مشايخ حفلات أعراس مختلطة مع مشايخ إلى آخره، شو بدنا بهذا؟ نحاسب يوم القيامة نحن كمشايخ عم بغلطوا، نحن شو خصنا؟ ليش نحن بدنا نقتدي؟ يعني عم بصيبنا مثل رايح على الجامعة ولا مسكر. نحن بدنا نعمل مجلس اختلاط، بدنا نعمل انه هالعرس يكون مشترك، فبنقلنا انه لا الاختلاط حرام، نقول طيب ما المشايخ عملوه؟ إذا الشيخ عمل مجلس، أو مثلا والله متدين رئيس بلدي غيره عمل له مجلس مختلط، نحن بصير هذا دين إلنا؟ والله لا، نحن بدنا نأمره بالمعروف ونهى عن المنكر. طيب إذا المولانا الشيخ قام جاب حدا ودبك بعرس، مش مثلا بالزفاف الغناء بجوز، طيب بالعقد جابوا واحد ودبك، نحن منصير ندبك ونقطر على الحاشي؟ لا، منقول له شيخنا انت عم تغلط، منقول له ارجع لفتاوى الفقهاء منها اجوبة الاستفتاءات للسيد القائد، تفتحوا بتلاقوا هون عن الرقص، هون عن الدبك. الرقص بيقول الرقص الحلال يحرم انشاء المعاهد لتعليمه، هذا الحلال، حرام تعليمه. الصفحة الثانية بيقول حكم الدبكة حكم الرقص. المسألة إذا نحن بأجواء الزهراء عليه السلام بدنا نقتدي فيها سلام الله عليها، ونطلب شفاعتها، وصادقين لما كيف ما رحنا كيف ما اجينا يا زهراء، ونتوسل، بدنا ننتبه ما نكون من أعداء الزهراء عليه السلام بالإقامة على هذا المنكر، عدم رعاية الحكم الشرعي. انه هالمؤمن بتقعد مع هالرجال المؤمن بحجة انه والله اني عم يبحثوا مثل ما قلت قبل شوي مسألة دينية او في عمل مشترك، لكن تخضع له بالقول ويخضع لها بالقول، وبيمارسوا الحرام بشكل بدون ان يبين انه عم يوقع، بس هني عارفين اذا حرام، هذا دين، هذا اقتداء بأهل البيت عليهم السلام. طيب إذا كان الوضع بلبنان بيقبل هيك نمط من التدين، وضع بلبنان بيقبل أنه رئيس المجلس النواب الشيعي تكون مرته مش مسترة منيح، نحن مصير نتساهل بأمور الحجاب ومنجيب على مؤسساتنا امرأة سافرة؟ والله لا، نحن بدنا نقول لرئيس المجلس ونقول لزوجته وللكل انه ما منقبل توقف رئيسة زوجة رئيس المجلس فوق قبور شهداء مجزرة قانا وهي بحجاب غير مكتمل وقاعدين مشايخ وكوادر من الحزب ومن الحركة وتخطب ودماء الشهداء تقول لنا احفظوا الحجاب لكي يستمر النصر. والله اخطر من امريكا واسرائيل علينا مخالفة الحكم الشرعي، مخالفة الأحكام الشرعية أخطر، لأنه هلا أمريكا وإسرائيل ما عادوا قادرين يعملوا شيء، ما عادوا. هذه المعادلة اللي طرحها سماحة السيد حسن قبل فترة، هذه خزانات حيفا اللي أرعبتهم وبعدها ترعبهم. يعني هلا إذا بدني يفكروا يضربوا ضربة بلبنان بقول لك نحن بلك ردوا علينا هون. لكن مخالفة الحكم الشرعي خطر كبير علينا. ليش؟ لأنه إن تنصروا الله ينصركم، ومخالفة الحكم الشرعي هي عدوان على الله، تجرؤ على الله عز وجل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فإذا درس الثاني أن الأصل عدم الاختلاط ويجب أن نراعي الحكم الشرعي بدقة. الدرس الثالث من هذه الرواية النبوية، مجلس العزاء النبوي حول الزهراء عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تحدث عما يجري على الزهراء عليه السلام ماذا قال؟ قال: كأني بفاطمة ابنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه يا أبتاه فلا يعينها أحد من أمتي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما آتاه الله عز وجل كان يرى ما جرى من بعده، كان يراه. يعني احنا الآن مندور على رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث فيها عن آخر الزمان، تحدث فيها عن يوم القيامة شو بصير، لأنه أظهره الله على غيبه بمقدار ما لم يظهر أحدا من الأولياء على غيبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو عم بيقول؟ الزهراء تنادي يا أبتاه يا أبتاه. طيب بدنا نجي لرواية من الروايات اللي بتحدثنا ماذا حصل عند هجوم القوم على بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه. واخترت هي الرواية فقرة، هي رواية طويلة بس اخترت فقرة منها، هي ما يلي: عندما هجموا على الدار ودعا فلان بالنار فأضرمها في الباب ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت: يا أبتاه يا رسول الله. فرفع فلان السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت: يا أبتاه. هي المرة الثانية: فرفع الصوت فضرب به ذراعها فنادت: يا رسول الله لبئس ما خلفك فلان وفلان. بدي كمل لأنه هذا النص، بس بدي كمله بهدف أنه هذا النص اللي راح أراه هلأ عادة ما بينحكى فيه من الأمور المغيبة. ليش ما بينحكى فيه؟ لأنه وصلت القصة لحد أنه في شبهة عند بعض الناس أنه معقول بالبيت وما دافع. طيب هذا النص بيقلنا أنه دافع. فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه ثم نتره، جذابه بشدة، فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله، فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أوصاه به، فقال: والذي كرم محمدا بالنبوة، يا ابن صهاك، لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي. طيب، إذن هي الفقرة الأخيرة محل الشاهد فيها أنه ما حد يقول أنه الإمام ما دافع، لكن قيدته وصية من أخيه، مأمور بالصبر. هو عند الشهادة كان يعلم بأنه سيستشهد ولا لا يعلم؟ مرة كنا بمكان أحد المشايخ صار يناقش أن الإمام ما بيعلم بأنه بده يستشهد، رد واحد قال له: يعني الشهيد علي أشمر أعلى درجة من الإمام؟ الشهيد علي أشمر بيعرف أنه بده يستشهد ويقدم على الشهادة وإله هل ليش الإمام ما بيعرف؟ فالإمام كان بيعرف ومأمور بالصبر. وإسماعيل ابن النبي إبراهيم قال: ستجدني إن شاء الله إني أرى في المنام إني أذبحك، ستجدني من الصابرين. الإمام بيعرف، مأمور بالصبر. هون عند الهجوم مأمور بالصبر، هذا الأمر أقل من هذاك، هذا ما في قتل. صح أنه في يعني ظلم كبير وجرأة على الله ورسوله إلى آخره. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: كأني بفاطمة ابنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه يا أبتاه، واضح أنه كان يرى المشهد أمامه بالضبط، وهو أوصاهم بالصبر، وصبروا امتثالا لأمر الله تعالى الذي جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله. شو السبب؟ لكي يبقى الإسلام. صوروا كل اللي صار، والنتيجة انه يضطر معاوية يجي على الجامع ويصلي بالناس. يعني شو؟ يعني هو عم يشتغل بالظاهر لاستمرار الاسلام، معناها الاسلام منتصر. والأئمة عليهم السلام بصيروا هن يهدوا الناس بهدوء حتى استمر الاسلام كما هو الحال الآن. الدرس الرابع من هذه الفقرة: حب الله عز وجل، حب لقاء الله وحب رسول الله. شايفين انتوا انه حدا مثلا عم يحتضر، فبيجي واحد بصير يبكي لأجله. الزهراء عليه السلام كانت تبكي والرسول صلى الله عليه وسلم يحتضر، فقال: لا تبكين يا بني. قالت: ما أبكي لما يصنع بي من بعدك، وإنما أبكي لفراقك. شو قالها؟ قالها: أبشري. شو هالبشارة هذه؟ وشو هي البشارة؟ أبشري بأنك أول أهل بيتي لحاقا بي. عن جد مثل حكي الكذب، لأن نحن مبعدين كتير، منطقنا منطق مختلف. هلا إذا واحد عم يحتضر بيجي واحد بيبكي عليه، برد التاني بيقول له: انت رح تلحقني يا بكير، بيقول له: ما تفاول علي، او ليش، او بيسكت. بس انه يعتبرها بشارة. الفرق هون شو؟ الفرق انه اللي بيحب شخص وبيشوف انه رح يفارقه وبيقول له: انت قريبا رح التقي فيك، لانه بيحبه، بيستأنس انه رح يروح لعنده. بس إذا كان ما بيحبه لا. طيب، حب الله، حب لقاء الله، يتفرع عليه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيقدر يسلك طريق يوصل إلى بعض مراتب حب الزهراء عليه السلام للقاء الله، للالتحاق برسول الله بالآخرة؟ مين هو هذا؟ نحن بشكل عام بس نوصل لهون أن الزهراء عليه السلام كانت تأنس بالموت، مثل ما الأمير عليه السلام بيقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. الزهراء عليه السلام عندما بشرها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها أول أهل البيت لحاقا به ضحكت، اولا تعبير عن المسألة بالبشارة ملفت، انا وياك منشوفه انه عم يفاول علينا، شو بشارة هذه؟ فاذا هنا نفترق نحن عن الزهراء عليه السلام، قد نرجع ونلتقي بنهجها وقد لا نلتقي بنهجها. كيف؟ توضيح المسألة، صحيح انه ليس من السهل أن يصل الشخص منا إلى مرتبة أنه يحب لقاء الله، يحب الموت. هالمرتبة مش سهل يوصل للواحد. وصحيح أنه بشوف بينه وبينها بعد كبير مش، لكن صحيح أن المؤمن هو الذي يتدرب ليصل إلى هنا، مش يحيد عن الموت ويعرض عنه وينساه وخلصنا يا شيخ والله يعيننا آخرتنا وهيك، بس انه قلبه هاجم لوين؟ على الدنيا. هون في نمطين من الناس، يعني بعد ما نفهم انه نحن منفترق عن الزهراء عليه السلام بهالنقطة، حب لقاء الله، ونحن مش مبين عنا ومنقول صح انه مش ببساطة منوصل وبدنا وقت تنوصل، بس هون بيجينا في نمطين من هون وبالرايح. نمط بيقضي عمره يتدرب على الوصول الى حب لقاء الله وبيوصل عادة، ونمط بيقضي عمره بيتدرب على البعد عن لقاء الله، عن حب لقاء الله. المقياس شو؟ إذا قلل الشخص من الأخذ من الدنيا، قلل النوم والأكل والأخذ من اللبس، خصوصيات الحياة، لوازم الحياة بشكل عام قلل منها، يعني أقل العرجة على الدنيا، يعني اكتفى من الدنيا بالقليل، هذا الإنسان في يوصل لحب الله وحب رسول الله عن جد وحب لقاء الله وحب الآخرة وحب الموت، في يوصل. وإلا فمستحيل الوصول. خليني أذكر هون نص صغير عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، شو معنى الاكتفاء من الدنيا بالقليل؟ هالمسألة مش إنشاء عربي ومش من الحكيات اللي بيحكيهم الشيخ وغيره وبيكون خاتمهم، لا، هالمسألة من الأمور المفصلية والأساسية اللي بتضويلنا على البعد العجيب بيننا وبين رسول الله وأهل البيت. شو هي هالمسألة؟ مسألة إما واحد يحب الدنيا حبا جما أو يحب الله والآخرة حبا جما. لما بحب الدنيا حبا جما ومش شبعان منها وهل من مزيد، بده يكثر من الأكل ومن اللبس وغيره ومدري شو، كل ما كثر شوي كل ما كتف حاله أكثر، كل ما زادت تعلقاته. هالتعلقات هي بتربطه، وفكني من شد وثاقي، هذا الوثاق هو اللي بيشد. هالتعلقات بتربطه فيموت على غير الإسلام، وهو بالظاهر شيخ ومؤمن وإلى آخره، لكن الأكل الكثير والنوم الكثير والحكي الكثير والزينة والبهارج والاختلاط الحرام والمحرمات اللي بيوقع فيها تجعله بعيدا عن أعتاب رسول الله وأهل البيت والاقتداء بالزهراء عليه السلام، فراسخ، ما في مجال أبدا، أكثر من بعد المشرقين أكثر. اللي بينفعنا أنه نوصل لمرحلة نقتنع بأنه هذا الشيء مهم نتدرب فيه حتى نصير ندعي أنه الله عز وجل يعطينا، بينفعنا أنه نفكر ليش النبي صلى الله عليه وآله كان مصر أن يأخذ من الدنيا القليل. يعني معقولي والعياذ بالله الأكل الكثير وهيك بيأثر على النبي؟ ما بس أنا ما بيأثر عليه. طب هو ما بيأثر عليه بس بده يقدم قدوة، وبنفس الوقت بيكون هو عمل لأنه هو هيك، هو لا يريد من الدنيا إلا القليل. ليش الأمير عليه السلام كان مصر هالإصرار؟ هون رح أذكر هذا النص نموذج، هذا نص عجيب عن الأمير عليه السلام، خلينا نحطه قدامنا على طول. بس بدنا ناكل نعرف قديش بدنا ناكل، بس بدنا نشتري نعرف لبس وغيره. طبعا التوسع على العيال والأولاد وشيء محفوظ، بس توسع اللبناني كان فشي. وعالة حتى الفقير إذا قدر دغري بصير يتصرف تصرف استعراضي. لاحظوا بسيرة الأمير عليه السلام، رآه عدي ابن حاتم، ابن حاتم الطائي، هذا عدي من خواص أمير المؤمنين سلام الله عليه. رآه وبين يديه ماء قراح، ماي صافي، وكسيرات من خبز الشعير، كسيرات من خبز الشعير. فقال لا أرى لك يا أمير المؤمنين. حرقوا قلبه كأنه عدي على الإمام، أنه الإمام بالنهار وبالجهاد صوم وجهاد، يعني إذا مش مسافر صايم، وإذا كمان بناء على الصوم بالنذر الصوم المستحب أنه صايم وجهاد، وبالليل عبادة، شو 1000 ركعة باليوم والليل، ومع ذلك هالأكل هذا. فقال لا أرى لك يا أمير المؤمنين أن تظل نهارك صائما مجاهدا وبالليل ساهرا مكابدا، ثم يكون هذا فطورك على الإفطار شهر، يعني صايم إما بشهر رمضان أو غيره والصايم سلام الله عليه، وإفطار شو؟ ماء، مي صافي، ماء قراح، وكسيرات مش كم رغيف من خبز الشعير، ولا كسرات، كسيرات من خبز الشعير. لا أرى لك يا أمير المؤمنين أن تظل نهارك صائما مجاهدا وبالليل ساهرا مكابدا، ثم يكون هذا فطورك. فقال سلام الله عليه علل النفس بالقليل وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. علل النفس بالقليل وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. مشكلتنا كلنا بأنه غرق هذا الفوق ما يكفينا، غرق بكل شيء. إذا لم نقرر أن نفقه أول شيء، أنا ما عمول نبدي نتدرب، وين بدنا كذا سنة حتى نبدي نتدرب، أول شيء بدنا نقتنع أنه نحن سائد عنا غلط، بدنا نوصل لهون. طبعا نوصل لهون مش نبدي هلأ نآجر بولادنا، لا نآجر فيهم ولا مثل ما عم نخربهم هلأ. أكثر الأولاد بيخربوا لأنه الأهل بيدللوهم، بيخلوهم عبيد الدنيا هن وصغار، وما عادوا قادرين يطلعوا، وبيشوفوا أنه أهلهم كيف بتقاتلوا على الأرضيات مع أخوتهم وعمومتهم إلى آخره، فالولاد بيصيروا هيك منتهى طلص. طيب هذا وين؟ وين علل النفس بالقليل وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. الذي يتدرب على التقليل من الدنيا يقل تعلقه بها، والذي يتدرب على الإكثار من الدنيا يشتد تعلقه بها. اللي بيقل تعلقه بالدنيا بصير من أبناء الآخرة، يحب الآخرة، عم يستعد للآخرة، عم بيحاسب نفسه قبل أن يحاسب، بصير يحب يروح لهونيك مستعد. بينما الذي يتدرب على الإكثار من الدنيا بيبدي ينشد، يركن إلى الدنيا، يطمئن إلها، يخلد، بصير يكره الموت ويكره الله عز وجل عندما يرى نفسه قريب من الموت ويحتضر وقد يموت كافرا والعياذ بالله. والسبب أنه أكل كثير ولبس كثير ونام كثير وحكى كثير واستعمل ديكور وإلى آخره. شبلة أنه متدين بس انه سيارته لازم تكون سيارة ضخمة فخمة الى اخره، ويمكن ما عنده يأمن لحق بنزين يوميا، بصير بده يراكع مع حاله دينه، ممكن يضطر انه بده يعمل دوام تاني وما شابه، هذا اذا قدر. واذا مش قادر، مش قادر مش لانه ادمي، لانه ما معه مصار، لا مش هلا مش قادر، بس بخطط لشو؟ خطط لهذا الترف ويدعي انه يوالي اهل البيت عليهم السلام. هذا موالاة لآل ابي سفيان. عاد هيك بصير مصيره مهدد بالخطر. اللهم من علينا. طبعا الاستغاثة بالزهراء عليه السلام لكي نفقه هذه المسائل ثم نبدأ بالتدرب، استغاثة كثير مهمة وأساسية. والأعمال العبادية، ألفت هنا إلى صلاة جمادة الثانية. الصلاة الآن إن شاء الله تهيأ وتوزع عليكم بعد المجلس. صلاة جمادة الثانية خل نحرص وننشرها. كان أحد علمائنا بالنجف يجهزها، ما كان في آلات طباعة وهيك، يكتب نسخ، يكتب يوزع، يبعث مع أولاده مع حدا. فقد ما فينا ننشر هالصلاة بالإضافة إلى الاستغاثة بالزهراء عليه السلام. خلي واحد يستمر، لو فرضنا أنه واحد حرص على تسبيح الزهراء عليه السلام والاستغاثة، استغاثة من الاستغاثات، في عدة استغاثات بالزهراء، استغاثة وحدة عطول، يصل إن شاء الله إلى حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الإمام الخميني وشيخ الفقهاء العارفين وأستاذه السيد القاضي القدوة، وشهداء الإسلام جميعا خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام ونيجيريا. وأرجو أن نواصل القيام بواجبنا تجاه أهلنا في نيجيريا. ما ننسى الدعاء، الصدقات، الإلحاح بطلب الإفراج عن المساجين، خصوصا العالم الجليل الشيخ إبراهيم الزكزاكي، وإلى أرواح شهداء الإسلام في العراق، الشام، البحرين، الحجاز وفي كل مكان، وأرواح أمواتنا بالأخص أرحامنا الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.